أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
لا
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات لا زال الحديث فيها عن عدد النساء، وهذه من الأحكام الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها، لأن كل واحد من المسلمين تمسه هذه الأمور. والله عز وجل يخبر في هذه الآية عن المتوفى أي الرجل الذي يموت يحضر أجله ثم يخلف زوجة واحدة أو أكثر، فهذه الزوجة لا بد أن تعتد أي تمكث فترة من الزمن محدد كما نصت عليه الآية، وتكون في حال عدتها تحتد العدة وتكون متجنبة للزينة من الطيب واللباس الفاخر والخضاب وكل ما يدعو الرجل إلى المرأة، فهذه المرأة يجب عليها أن تحد، والإحداد معناه أنها تمكث هذه الفترة لا تمس طيبا ولا تلبس زينة ولا تخرج من بيتها، وإنما تبقى هذه الفترة حتى تنتهي، فإذا انتهت أخبر الله عز وجل على أنه لا حرج على ولي المرأة لأنه هو المسؤول أن تعمل في نفسها المعروف أي غير الأمور التي تتجاوز الحد، وهو أنها تعود إلى حالتها فتلبس الثياب الجميلة وتمس الطيب وهكذا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن هذه الفترة 4 أشهر و10. وهذه 4 أشهر و10 ليتبين الحمل إذا كانت المرأة حاملة، لأن في هذه الفترة ينفخ فيه الروح ويبدأ يتحرك الولد في بطن أمه. فإذا مضت هذه الفترة ولم يكن هناك حمل انتهت عدتها، وإذا انتهت عدتها فلا جناح عليها أن تعود لبس الطيب، مس الطيب، ولبس الثياب الفاخرة والتزيين للأزواج. المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة الطلاق البائن إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائل أي لا حمل فيها. فإذا توفي الزوج والمرأة حامل فعدتها بوضع الحمل، ويقول العلماء ولو بعد ساعة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الحامل إذا وضعت حملها انقضت عدتها. وحديث سبيعة التي نفست بعد وفاة زوجها بليال كما في صحيح البخاري وقدرهم 40 ليلة أو أقل أو أكثر، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في النكاح فأذن له، فتبين بهذا على أنه لا تعتد أطول الأجلين، لأن فيه بعض العلماء ذكروا أنها تعتد أطول الأجلين. إيش معنى أطول الأجلين؟ هنا منصوص على أن العدة 4 أشهر و10 أيام، لكن إذا نفست بعد شهر بعض العلماء ذكر أنها تعتد أطول الأجلين أي تستمر حتى تنتهي 4 أشهر، يعني لو بقيت 4 أشهر أطول من الشهر الذي وضعت بعده مباشرة. ولكن الراجح على أن المرأة إذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها، لنص هذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا الحديث الذي فسر هذه الآية هو حديث سبيعة وفي صحيح البخاري أن حينما نفست بعد وفاة زوجها بليال ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في النكاح فأذن له. إذن إذا نظرنا إلى المعتدات فإما أن تكون المعتدة تعتد بالحيض إذا كانت من ذوات الأقراء، وهذا ما سبق في الآيات السابقة على أن المرأة التي تحيض إذا طلقها زوجها فلا بد أن تعتد بثلاث حيض، وإذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، إذا كانت صغيرة أو آيسة أي كبيرة السن فلم تحض إما لكبر سنها أو لعذر آخر فهذه تعتد بالأشهر. فالمرأة الآيسة تعتد 3 أشهر، وكذلك الصغيرة واللائي لم يحضن. فالبنت الصغيرة التي تزوجت قبل البلوغ وهي لا تحيض إذا مات زوجها أو طلقها زوجها فعدتها 3 أشهر. إذن إما أن تكون المرأة حامل وتأتي المفارقة إما في حال الحياة بمعنى أن زوجها طلقها، أو في حال الموت بمعنى أن زوجها توفي عنها. فإذا كانت حامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل. إذا كانت من ذوات الحيض وطلقها زوجها فعدتها 3 قروء. إذا كانت صغيرة فعدتها 3 أشهر. إذا كانت آيسة أي لا تحيض لكبر سن أو لمرض أو لعذر ما، فهذه كذلك تعتد 3 أشهر. فهذه الآية هنا بينت لنا حكم المرأة التي يتوفى عنها زوجها، أي تمكث 4 أشهر و10، لأن في هذه الفترة يتبين الحمل إذا كان فيها حمل، فإن لم يتبين الحمل عند ذلك قال الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن، الأجل أي انتهاء المدة التي نصت عليها الآية 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي أنها تحد. وعرفنا الإحداد ما هو؟ ترك الطيب والزينة، بخلاف المطلقة الرجعية فلا إحداد عليها، لأن المطلوب منها هي أن تتزين لزوجها ربما يراجعها، وكذلك المبانة فليست زوجة بل يعني انتهت العلاقة بينها وبين زوجها الأول، وإنما تمكث هذه الفترة حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك تتزوج. إذن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. الخطاب هنا موجه للأولياء، أي أن هذه المرأة إذا انتهت عدتها فهنا إذا مست الطيب ولبست الثياب الجميلة ولم تتجاوز الحد المعروف بين النساء، أي لم تأتي بأمور منكرة، فلا جناح عليكم في ذلك. وهذا يدل على أن المرأة لو تجاوزت هذا الحد فيجب على ولي أمرها أن يمنعها من ذلك، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، المعروف الشيء المتعارف عليه. ثم قال والله بما تعملون خبير. وهذه الآية كما سمعنا نصها فيها العلم أن الله عز وجل عالم بكل شيء، وهو خبير بما تعملون، وهو عالم بما يعمل المسلم. فالله عز وجل قد يحاسبه إن أراد أن يأخذه بذنبه، وإن أراد أن يعفو عنه فهو الغفور الرحيم، ولكن عذابه شديد. ثم قال تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذه المرأة المعتدة في الوفاة قد يحدث للإنسان شيء في نفسه على أنه يريد أن يتزوج هذه المرأة المعتدة، ولما كان الأمر كذلك وهو أن طبيعة الناس هكذا، الله عز وجل رفع الجناح في جانب معين وهو التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. الله يعلم من الإنسان بأنه سيكون في نفسه أن هذه المرأة المتوفى عنها زوجها أنه سيتزوجها إذا انتهت عدتها، وقد يكون لسان حريص على هذه المرأة حتى لا تفوز، فأذن له في التعريض ونهي عن التصريح. التعريض بأن يذكر كلمة يفهم منها أن له نية أن يتزوج هذه المرأة ولكن لا يصدق لها بذلك، فإذا عرض بهذه الكلمة التي يفهم منها هذا فهذا معفو عنه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، سواء أكننت هذه النية في نفسك والله عز وجل يعلم ذلك، أو صرحت بالتعريض لا بالتصريح. فلا يجوز للإنسان أن يقول للمرأة وهي في عدتها أنه يريد أن يتزوجها، وهذا من باب سد الذرائع، لأن المرأة إذا سمعت من هذا الرجل هذا التصريح بأنه يريد أن يتزوجها فربما تستعجل وتريد الزواج فتكذب وتقول أنها انتهت مثلا عدتها بأي وسيلة من الوسائل، فهذه الوسيلة التي تجر إلى المحرم لأي محرم كان، ولهذا الوسائل التي تجر إلى المحرم محرمة، يعني كل وسيلة تجر إلى محرم فلها حكم ذلك الحكم ذلك الشيء المحرم، فلا يجوز. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا. المقصود بالسر هنا فيه كلام كثير للعلماء، ولكن الراجح من ذلك على أنه لا يواعدها سرا، بمعنى أنه يصرح لها بالخطبة، لأن الله قال ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فالقول المعروف هو الذي سبق في التعريض، يعني لا يجوز للإنسان أن يخلو بهذه المعتدة وأن يصرح لها بأنه سيتزوجها، وإنما القول الذي له أن يقوله هو التعريض لا التصريح. وهذا كله في مقدمات العقد، أما العقد فلا يجوز إلا بعد أن يبلغ الكتاب أجله، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني مسموح للإنسان أن يأتي بالكلمات التي فيها تعريض وإشارة تدل على أنه يريد أن يتزوج هذه المرأة، أو شيء أخفاه في نفسه فالله يعلم ذلك، أي أخفى في نفسه على أن هذه المرأة إذا انتهت عدته سيتزوجها، فهذه الأمور كلها معفو عنها، ولكن التصريح هو المنهي عنه. وهذا التصريح وهذا التعريض وهذه النية كلها في المقدمات، أما العقد هو عقد النكاح فهذا لا يجوز إلا بعد أن تنتهي العدة. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، وهذا ينبغي للمسلم أن يحذر، لأنه لا يظن على أنه لو لم يتكلم بالشيء فالله عز وجل لا يحاسبه إذا أضمر ذلك في نفسه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي احذروا أن تخفوا في أنفسكم الشر، لأن الله عز وجل يعلم ذلك، وإنما عليكم أن تخفوا في أنفسكم الخير وأن تتحدثوا بالخير، لأن الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. فإذا كان يعلم ذلك وعليم بذات الصدور فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور التي قد يحاسب عليها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. تأتي الآية التي فيها أن الله عز وجل شديد العقاب، ثم يخبر بأنه غفور رحيم. هذه الآية فيها من هذا النوع فاحذروه، أي احذروا أن تكتموا الشيء الذي قد تحاسب عليه وهو الشر الذي تضمره، فالله يعلم ما في النفس. واعلموا أن الله غفور حليم، غفور لمن تاب إليه. وكل إنسان اقترف ذنبا من هذا النوع أو من غيره من الذنوب فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. والتوبة لها شروطها، يعني إذا ارتكب الإنسان ذنبا فعليه أن يتوب، ومن شروط التوبة أن يندم على ذلك العمل الذي ارتكبه، وأن يعزم ألا يعود إليه مرة أخرى حتى تكون التوبة نصوح وتكون التوبة صادقة، وأن يتحلل إذا كان ذلك الذنب ارتكبه في حق آدمي، لأن الله عز وجل يعفو عن حقه ولكن حق الآخرين لا يظلم أحدا لأحد. إذا من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، ثم الندم على ذلك الفعل، العزم على ألا يعود، إذا كان هناك حقوق بينه وبين الناس أن يعيده. والتوبة مطلوبة من الإنسان دائما، والشيطان قد يلبس على الإنسان إذا ارتكب ذنبا وتاب ثم عاد مرة أخرى وتاب، قد يلبس عليه الشيطان يقول يعني ملك من التوبة هذه، أنت دائما رايح جاي تتوب ثم تعود ثم تتوب ثم تعود، وهذا كله من تلبيس الشيطان، لأن في الحديث أن الله عز وجل يقول لعبده الذي أذنب ثم تاب: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعقب، الحديث صحيح مسلم. فعلى الإنسان أن يستمر في التوبة ولا يلبس عليه الشيطان بأنه إذا ارتكب معصية ثم عاد فيها ثم ذهب منها ثم عاد مرة أخرى، لا يلبس عليه ويقول خلاص ما يحتاج أن تتوب وترجع، خلك تستمر في هذه المعاصي. لا، يجب على المسلم أن يتوب دائما، فإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ثم أخبر الله عز وجل أنه حليم، والحليم الذي لا يعاجل المذنب بالعقوبة، ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. ولو أخذ الناس بما يعملون من المعاصي ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه حليم، ولهذا وصف إبراهيم بأنه حليم. فالحلم هذه من الصفات الجميلة، فالله عز وجل حليم عن عباده، لا يعاجلهم بالعقوبة، ومن تخلق بهذا الأخلاق بهذه الأخلاق فالله عز وجل يحبه ويثني عليه، كما أثنى على إبراهيم بالحلم، لأنه حينما جاءت الملائكة بالعذاب لقوم لوط، فهو ودخلوا عليه وقدم لهم تلك الضيافة، ولما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، ثم لما حدث السؤال بينه وبينهم وأخبروه أنهم جاءوا لأهل هذه القرية وأن العقاب حل عليهم، فقال إن فيها لوط، وقال نحن أعلم بمن فيها، فكان يطلب التأخير، والله عز وجل أثنى عليه بالحلم، ولكن الله إذا قدر أمرا من الأمور وجاء الوقت المحدد، كما في قصة الأمم التي خالفت أنبيائها، إذا جاء الوقت أخذهم العذاب، كما في قصة فرعون في آخر لحظة فأخذه أخذ عزيز المقتدر. إذن الذنب إذا وقع فيه الإنسان لا يظن أن الله عز وجل يحبه إذا كان يقارس تلك الذنوب، والله عز وجل يغدق عليه بالنعمة، فهذا قد يكون استدراج. فعلى المسلم أن يعلم أن الله عز وجل إذا أخذ القرى وهي ظالمة فأخذه أليم شديد. إذن الله عز وجل حليم، لا يعاجل الشخص بالعقوبة، فإذا ارتكب ذنبا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وتأخيره أي تأخير العقاب عنه ما هو إلا من حلم الله عز وجل عليه. ثم قال تعالى في الآية الأخرى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا الحكم في المرأة التي تخطب وقد تستشرف لهذا الزواج من هذا الرجل فيعقد عليها: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالمرأة حينما يتقدم لها الخاطب هي تستشرف لهذا الزواج وتفرح به، فإذا صار العقد عليها من هذا الزوج ولكن لم يمسها أي لم يدخل بها وأراد أن يطلقها، فالله عز وجل يقول: لا جناح على الرجال في ذلك، أي في طلاق المرأة قبل أن يدخل بها، ولكن جبرا لخاطرها لأنها قد تشوفت لهذا الأمر وفرحت به ثم جاءتها القضية هذه وهي الطلاق، جبرا لخاطرها أن يمتعها بشيء، أي أن يعطيها شيئا من المال جبرا لخاطرها. هذا إذا لم يفرض لها شيء. أما إذا فرض لها فيأتي في الآية الأخرى التي تبين هذا الحكم، أي أنه تكلم في الآية الأولى عن المرأة التي يعقد عليها ولكن لم يدخل بها زوجها ولم يفرض لها مهرا معينا، لأنه إن دخل بها فلها مثل مهر المثل، ولكن إذا لم يعين لا المهر ولم يدخل بها ثم طلقها فلا جناح في ذلك الطلاق، ولكن عليه أن يمتعها، أي يعطيها شيئا يجبر خاطرها لأنها قد تشوفت لذلك الزواج ثم لم يتم ذلك الزواج، فعليه أن يقدم لها هدية، هذه الهدية يمتعها بها حتى يطيب خاطرها. أما إذا كم الآية الأخرى، وإن طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير.
هذه الأحكام من الله عز وجل فيها الرحمة واللطف، وهي من الحكيم الخبير. فالمرأة التي كانت تنتظر ذلك الزواج ولم يتم لها، الله عز وجل فرض لها تلك المتعة تطيبا لخاطرها. أما إذا طلقت المرأة من قبل المساس، أي من قبل أن يدخل بها، وقد سمى لها المهر، فهنا لها نصف المهر، وهذا يقوم مقام المتعة. فإذا قدر لها مهرا وحدث الطلاق قبل أن يدخل بها فلها نصف، إلا أن يعفو أو يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني المفروض المقدر لهذه المرأة للزوج أن يأخذ النصف، والنصف لها لأنه طلقها بعد أن سمى لها هذا المهر 20,000 أو أكثر أو أقل، فلها نصف. إلا أن يعفون إذا كانت المرأة ممن لها العفو، فتعفو للزوج وتترك له ذلك النصف ولا تأخذ منه شيئا، أو يعفو الزوج بأن يعطيها المهر كله، فهذا كله من الفضل، أي من التكرم، من السماح، من طيبة النفس. فإذا عفت عن النصف الذي لها، أو هو نفسه سمحت نفسه بذلك المهر كله، فهذا هو الأمر الطيب، أي أن الواجب نصف المهر، فمن كثر على الواجب فلا حرج عليه، ومن كانت نفسه أطيب من ذلك فترك الذي له، فهذا من الفضل الذي يمدح عليه الإنسان. وهكذا تكون المعاملة بين الناس، المعاملة بين الناس ينبغي ألا تكون على المشادة والمشاحة. فإذا كان بين بعض الناس معاملة فينبغي هناك التسامح، على الأقل في بعض الأوقات يكون الإنسان سمح، إذا باع سمحا إذا اشترى كما في الحديث. فإذا كانت هناك معاملة بين اثنين فينبغي أن لا ينسوا الفضل والكرم والسماع والمعاملة الحسنة. هذه الآية بينت هناك حق، فالحق هذا لا بد منه ولا يلام أحد على أخذه. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تنسوا المعروف بينكم. الذي بيده عقدة النكاح اختلف العلماء في ذلك، هل هو الزوج لأنه هو الذي بيده العقدة بمعنى أنه هو الذي سيطلق، أو الولي أي ولي المرأة؟ خلاف بين العلماء في هذا، وبعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح الشيء الآخر. العفو يكون من المرأة إذا كانت ممن لها العفو بمعنى أنها لم تكن صغيرة، وإذا كان المتزوجة صغيرة وطلقها زوجها بعد أن فرض لها ذلك المهر فهي ليست من الذين يسمح لهم بالتصرف لأنها صغيرة السن. أما إذا كانت طيب كانت كبيرة فهي التي تعفو، أو يعفو الذي بدي عودة النكاح إذا كان الولي، إذا كان على القول بأن الذي بيده عودة النكاح الولي أي ولي المرأة الذي هو أبوها مثلا فهو له ذلك أي العفو، أي أن العفو إما أن يكون من المرأة إذا كانت ممن لها التصرف، وإن لم يكن لها التصرف فقد يكون من الولي، أو يكون العفو ممن بيده عودة النكاح وهو الزوج. فهذا أمر مشروع للجميع، فينبغي للإنسان أن يتعامل مع الآخرين المعاملة الحسنة، أي أنه إن أراد أن يأخذ حقه الواجب فذلك له، وإن أراد أن يعفو عن الحق الذي له فهذا هو الأفضل في حقه. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. والله عز وجل يختم هذه الآيات بالوصية بالتقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك بأنه يعلم بتلك الأمور التي يتعاطاها الناس سواء كانت ظاهرة أو كانت مخفية في نفوسهم، فالله يعلم ذلك ويعلم النيات ويحاسب على المقاصد. فينبغي للمسلم أن تكون معاملته دائما المعاملة الحسنة، سواء في الزواج، سواء في المعاملات، سواء في أي أمر من الأمور التي فيها اختلاط بين الناس، فالله عز وجل يحث على ذلك. نسمع التعليق على هذه الآيات من المؤلف رحمه الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي إذا تزوج الزوج، أي إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة 4 أشهر و10 أيام وجوبا، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة 4 ويتحرك في ابتدائه في الشهر 5، وهذا العام مخصوص بالحوامل فإن عدتهن بوضع الحمل. وكذلك
عدتهن بوضع الحمل، لأن الله عز وجل قال في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني هذا العموم مخصوص بتلك الآية، يعني كونها تمكث 4 أشهر و10 هذا إذا لم تكن حامل، فإن كانت حامل حتى لو أنها في بداية الحمل فلا بد أن تمكث حتى تضع. يعني لو بقيت بعد وفاته 8 أشهر مثلا مات ثم تبين حملها بعد 4 أشهر و10 أيام أنها حامل فتستمر حتى تضع ولو طالت المدة. إذن هي عليها 4 أشهر إن لم تكن حامل، فإذا كانت حامل ووضعت فإن وضعت بعد وفاته بأيام انتهت عدتها، وإن لم تضع إلا بأشهر فكذلك عدتها بوضع الحمل، أي أن الحامل عدتها بوضع حملها سواء كان قريبا بعد الوفاة مباشرة أو كان بعد فترة طويلة. نعم.
وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة 2 شهر و5 أيام.
هذا ما اتفق عليه الصحابة، على أن الأمة عدتها نصف عدة الحر. وخالف بعض العلماء ومنهم الأصم، ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر إنه لصممه لم يسبع بالإجماع الذي سبقه، يعني نكتة قالها بهذا التعبير، لأن الإجماع كان قبله أي قبل الأصم على أن الأمة عدتها نصف عدة الحرة. وهو لما قال هذا القول وإن كان له وجهة من النظر لكن مخالف كلامه هذا بالإجماع، فقد سبق الإجماع قبله على أن الأمة تعتد بنصف عدة الحرة. نعم.
وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف، أي على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء.
يعني الإحداد عرفنا أنه ترك الزينة، تترك الزينة هذه الفترة التي حددها الله عز وجل، فلا تمس طيبا ولا تلبس ثيابا جميلة، وإنما تبقى على حالتها في بيتها حتى تنتهي المدة. وهذا خاص بالزوج، ولهذا جاء الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، أي لا يجوز للمرأة إذا مات ابنها أو أخوها أو أبوها أن تكون يعني متجنبة للطيب والزينة الفترة الطويلة، وإنما ثلاثة أيام لها ذلك. ولهذا كانت أم حبيبة حينما توفي أبوها وجاءت عندها امرأة، فهي دعت بجارية فطيبتها ثم مست من الطيب وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربع أشهر وعشر. إذن المرأة إذا مات قريبها فلا تحد عليه الفترة الطويلة، وإنما ثلاثة أيام فقط، وبعد ذلك تمس الطيب إن شاءت، لكن لا يجوز لها أن تعمل مثل ما تعمل على الزوج. وأما الزوج فلا يجوز لها أن تمس الطيب ولا تلبس الثياب الجميلة المعصفرة أو غيرها إلا بعد الأربع الأشهر والعشر الأيام التي حدها الله عز وجل. نعم.
والله بما تعملون خبير.
ولهذا هو قال هنا والإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها، يعني وجوب الإحداد عليها وجوبا دون غيرها من المطلقات. فالمطلقة التي هي رجعية هذه لا تحد، يعني بل المطلوب من الرجعية أن تلبس الثياب وأن تتزين لعل ذلك يرقب زوجها ويراجعها. وكذلك المبانة طلاق البائن ما عليها إحداد، ولكن ليس المطلوب منها يعني في الفترة التي هي فترة العدة أن تعمل الشيء الذي يخالف المعروف. نعم.
والله بما تعملون خبير، أي عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه.
نعم. في آيات كثيرة يعني سبق ذكرها على أن الولي يعني يخاطب في هذه القضايا، وأن المرأة لا يجوز نكاحها إلا بولي، وأنه الذي يتولى ذلك الأمر، وليس للمرأة أن تتولى نفسها وأن تزوج نفسها، وإنما الولي هو الذي بيده ذلك الأمر. وهنا يأمره الله عز وجل يخاطبه بأن هذه المرأة التي انتهت عدتها إذا تجاوزت الحد في الشيء الذي تلبسه أو تتزين به وأصبح من الأمور المنكرة فيجب عليه هو أن يمنعها من ذلك. لو تركت أمرا واجبا عليها يجب عليه أن يلزمها بذلك، لأن الخطاب موجه له وهو الآدم بهذا. نعم.
يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قال الشيخ رحمه الله هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله ولكن لا تواعدهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح،
يعني الجناح هنا معنى لا إثم عليه في ذلك، يعني لا إثم على الرجل في أن يعرض أن يذكر الكلمات اللي فيها التعريض، بمعنى أنه يفهم من هذا الكلام أنه راغب في الزواج، ولكن لا يجوز له أن يصرح لها بذلك.
والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، وفيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، كأن يقول لها إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح وفي النفوس داع قوي إليه. وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، وهذا التفصيل كله في مقدمات العقد. وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنقضي العدة.
يعني هنا أمران المعفو عنها، وهو التعريض في الخطبة أو ما يكنه الإنسان في نفسه، فإذا كن في نفسه على أنه سيتزوج هذه المرأة التي هي في العدة إذا انقضت عدتها، أو عرض لها بكلام ليس بتصريح، فهذا معفو عنه. نعم.
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنوا الخير ولا تنوا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. واعلموا أن الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه، حليم حيث أنه حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. يقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال الشيخ رحمه الله أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن، على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره، هذا يرجع إلى العقد وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين، ليس لهم أن يبخسوهن، فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابل ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال الشيخ رحمه الله أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة، بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يحل أن يعفو عما وجب للمرأة ولكونه غير مالك ولا وكيل. ثم رغب في العفو، وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين، إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال إن الله بما تعملون بصير.
فيه أسئلة من الدرس الماضي فنجيب على بعضها، هي كثيرة يعني الأسئلة، باقي وقت طويل من الزمن. هذا سائل في الدرس الماضي قال في سؤاله في مولد النبي أو المولد النبوي، يأتي بعض الناس لإحياء هذه الليلة ونقوم بتقديم العشاء أي طعام لهم، فهل في هذا شيء أم لا؟ والجواب أن المولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيه شيء، أي لم يثبت فيه عمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بمولده. قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عملهم سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمولد حنا ينبغي لنا أن نفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أنقذ به هذه البشرية، ولهذا كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ولما سئل عن ذلك أخبر قال ذلك يوم ولدت فيه واليوم الآخر بعثت فيه، فهو يصوم ذلك شكرا لله عز وجل. فهذا العمل الذي يعمله المسلم إذا أراد أن يصوم صوم الاثنين والخميس، فهذه من الأمور التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخبر على أن العمل يعرض على الله عز وجل في كل خميس، فأحب هو أن يعرض عمله وهو صائم. أما المولد وتلاوة القصائد والمديح والقصائد التي فيها الإطراء والغلو الذي لا ينبغي للمسلم أن يتعاطاه، فهذا لا يجوز، ولهذا جاء في قصيدة البردة قول القائل لأكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ثم قال فيها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا إطراء زائد عن الحد، والرسول قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه القصيدة فيها هذا التعبير، هذا البيت نسمع معناه، يقول القائل فيها ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومه يعني علم الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من علم الله عز وجل، وما في اللوح والقلم الذي كتبه الله عز وجل حينما خلق القلم وقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق، فكتب كل ما سيكون في هذا الكون من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة. هو يقول من علمه هذا الشيء، من علمه، وعلمه أكثر من ذلك، ورسول عليه الصلاة والسلام لا يحب هذا، وإنما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فإذا كان عمر يحب هذه المحبة أكثر من نفسه ولم يعمل له موردا، هل معنى ذلك أنه قصر في هذه المحبة؟ هذا معناه. إذن لا ينبغي للإنسان أن يحدث شيئا في دين الله، لأن هذا العمل الذي يعمل هم يريدون عليه الثواب، أما إذا كان طعام وضيافة عادية فما ينبغي أن لا يكون ذلك إلا ليلة 12 في يوم الاثنين من كل سنة، ينبغي أن يكون كل يوم ضيافة. يعني الشخص هذا الذي يقول أنا أريد هذا صدقة يتصدق كل يوم، ما ينتظر حتى يأتي هذا اليوم في السنة ثم يعمل هذه الضيافة ويقول أنا أريد أكرم الناس وأضيف الناس، أن تضيفهم كل ساعة كل وقت. أما في ليلة واحدة لإحياء هذا المولد كما يقول السائل فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه بإكمال هذا الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كمل والبلاغ حاصل، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الناس أن هناك مولدا؟ لم يبلغهم بهذا، لأنه لم يعمل لنفسه هو وهو المشرع، ثم خلفاؤه الراشدون الذين سنتهم سنة لم يعمل أحد منهم ذلك المولد. إذن يجب على المسلم أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الغنى والكفاية. الشيء المشروع موجود في الصدقات في الصلوات في الصوم في جميع الأعمال وهو مشروع، لكن الناس تحب الممنوع، الشيء الممنوع يحبونه والشيء المشروع يتركونه. فيجب على المسلم أن ينظر أولا فيما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الخلفاء الراشدون والصحابة جميعا، إذا استوفينا كل ما يعملونه أي ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة وبقي عندنا وقت نبحث عن شيء نعمله، ولكن لا تستطيع أن تؤدي الذي شرعه الله عز وجل. فعلى المسلم أن يترك الأمور المبتدعة ويبحث عن الأمور التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها الكفاية. وهذا المولد لم يحدث إلا في الأزمنة المتأخرة ولم يكن موجودا ولا عمل به أحد، لا من الصحابة ولا من العلماء التابعين لهم ولا من أتباع التابعين ولا الأئمة الأربعة. إذا رجعت إلى كتبهم لا تجد في كتاب واحد لا الإمام الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا مالك، ما تجد في كتبهم مولدا، ما في شيء، لأنهم لم يعملوا هذا وليس من شرع الله عز وجل. لأن لما نعمل شيء فكأننا نقول إما الشرع ناقص ونحن نريد أن نكمله، وإما أن نقول أنه موجود ولكن الرسول ما بلغ. لأن الإنسان الذي يعمل عملا ويريد عليه الثواب لا يكون ذلك الثواب إلا للشيء الذي أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا العمل مردود على صاحبه لأنه لم يكن لا في الكتاب ولا في السنة، ونحن نريد الأجر. فإذا كنت يا أخي تريد الأجر فعليك أن تعمل الأعمال التي سمح بها. أنت إذا كان تريد الصدقات كما يقول الناس في هذا العمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدق، حث عليها أولا في كتاب الله منصوص عليها وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينما دخل الجماعة في هذا المسجد جماعة حالهم يرثى لها من الفقر والجوع والحاجة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتألم لمثل ذلك، فخاطب في هذا المسجد وحث الناس على الصدقة، حث الناس على الصدقة. فتقدم رجل وضع بين يدي هؤلاء مالا ثم تبعه الناس حتى أصبح عند هؤلاء أكوام من الثياب ومن الطعام ومن النقود التي قدمت، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرح به وسار أسارير وجهه تبرق. حينما بادر أصحابه على تلك الصدقة التي قدموها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من سن سنة حسنة، من سن سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث في الصحيحين. لكن ننظر هل المقصود بالسنة التي سنها ذلك الرجل بدعة؟ هذه الصدقة حتى عليها الرسول، جاء في كتاب الله وحتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر ذلك الرجل فتقدم وقدم ذلك المال. فهذا الرجل هو الذي سن السنة أي عمل الطريقة التي تبعه الناس، فهو يقصد أن ذلك الرجل الذي تقدم بذلك العمل وتبعه الناس يعني له أجره وله أجر من الأجور التي قدمها أولئك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. نضرب مثلا، لو أن واحدا دعا إلى بناء مسجد في مكان لا مسجد فيه، في حارة أو في قرية أو في بلد بعيدة ليس عندهم مسجد، ودعا إنسان إلى التبرع لبناء هذا المسجد أو هذه المدرسة أو هذا المستشفى، وتقدم واحد بمبلغ من المال 10,000 ولا 5,000 ولا 100 ريال الذي يستطيع عليه، تقدم قبل الناس ثم الناس تبعه، هذا الرجل له أجر صدقته ومثل أجور من تبعه في ذلك العمل، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فهذا أمر مشروع. أما كوننا نعمل شيء في الدين وليس له أصل فهذه هي البدعة المحرمة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهذا عليه وزرها ووزر من عمل بها. المولد المحبة للرسول واجبة، يجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، ومن لم يحب الرسول فليس بمسلم. المحبة واجبة ومنصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا. ولكن ما هي المحبة؟ كيف نعبر عنها؟ المحبة نعبر عنها بالمتابعة. قد نجد كثير من هؤلاء، ما هو كلهم، بعضهم تجده لا يلتزم من سنة الرسول إلا بالقليل، ولكنه يعمل مثل هذه الأعمال محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تخالفه فيما أمرك به وتترك، يعني تخالفه فيما أمرت وترتكب فيما نهيت منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعمل مثل هذا العمل الذي نهيت عنه وهو ابتداء في دين الله، وترك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلم أن يتبع ما جاء في الكتاب والسنة وهو بحمد الله كامل لا نقص فيه، فعلينا أن نعمل بما جاء في الكتاب والسنة ونتبع السلف الصالح في مثل تلك الأعمال التي قاموا بها. هذا شخص يقول ذهب إلى مكة لأداء مناسك العمرة ويريد أن يعمل عمرة عن خالته وهي متوفية. القاعدة المعروفة في العمل عن الخير عن الغير سواء في الحج والعمرة، من حج عن نفسه يحج عن غيره، ومن اعتبر عن نفسه يعتبر عن غيره، أي أنه يبدأ بنفسه أولا، لأنه لو اعتمر لغيره قبل أن يعتمر تنصرف تلك العمرة له، وكذلك الحج. فالرجل الذي كان يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا أدى عمره ويريد أن يعتمر عن خالته أو عن أمه، لكن يظهر من سؤاله أنه ما يريد أن يأتي بعمرة من جديد من الميقات، وإنما يريد أنه إذا انتهى من عمرته أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بالعمرة، لأن الأسئلة متكررة من هذا النوع. وهذا ما عمل به الصحابة ولم يعرف بهذه الطريقة، لأنه لو كان بهذه الطريقة يمكن واحد أن يعتمر عن أهل قريته كلهم، يروح ويرجع ويروح ويرجع وينتهي. ولكن هذه العمرة وهذا الحج لها مواقيت، الحج له يعني موسم محدد، الحج يوم واحد في السنة كلها، أما العمرة في السنة كلها. فالإنسان إذا اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن غيره يخرج إلى أدنى المواقيت ثم يأتي بهذه العمرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة لتأتي بعمرة خرج بها إلى أدنى الحل، يعني إلى المكان القريب، لأن الكعبة هنا والحرم حدوده معروفة، المكان القريب من الكعبة هو الجهة الشمالية اللي هي من جهة التنعيم، أما الجهة الأخرى فيها بعيدة، فهو أمره أن يخرج بها إلى أدنى الحل، أي يخرج من حدود الحرم حتى يجمع بين الحل والحرم وتحرم. ذهب عبد الرحمن بأخته عائشة رضي الله عنها إلى ذاك المكان ثم أحرمت وهو لم يحرم، فلماذا لم يحرم؟ كيف يحرم نفسه من هذا الخير إذا كان ذلك جائز؟ يعني هي أحرمت لأنها قالت يرجع صواحبها بحج وعمر وهي ترجع بحج فقط، ظنا منها أن القران لا يكفي. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنها أدخلت الحج على العمرة، لأنها كانت يعني حينما أصابتها الحيضة ولم تكمل العمرة، لأن المرأة إذا حاضت لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، فحينما حاضت قال لها تدخل الحج على العمرة، فأصبحت قارنة. لكن أرادت هي أن تأتي بعمرة مستقلة مثل ما عملنا صواحبها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أخا عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحل، فأحرمت هي ولم يحرم هو. فلو كان هذا العمل مشروع لما أحرم عبد الرحمن نفسه من ذلك الأجر، كان أحرم بعمرة أخرى ويأتي بها، فدل ذلك على أن هذا للمعذور، سواء كانت امرأة أو رجل. لو قدر الله أن رجلا جاء للحج وحدث له حادث ولم يتمكن يعني من أداء العمرة في وقتها وذهب وأكمل الحج وسيعود إلى بلاده، هذا له أن يذهب إلى أدنى الحل ويحرم ويأتي بالعمرة، أي أن هذا العمل للمعذور، سواء كانت امرأة حاضت أو كان حادث حدث لإنسان ولم يتمكن من أداء العمرة في وقتها ثم دخل على الحج وانتهى منه، فهذا عذره له أن يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة. أما إنسان صحيح معافى لا شيء فيه ثم يأتي بالحج، وكثير من الحجاج جزاهم الله خير وأثابهم على أعمالهم يأتي بالحج وبعدما ينتهي يبدأ في العمرة، يعني يخرج إلى أدنى الحل إلى التنعيم ويروح ويأتي بعدة عمر، وهذا الحديث ما ينبغي، وإنما ينبغي أن نتبع الإنسان المشروع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل يقول: هل يجوز للإنسان المسلم أن يقيم ولاء وبراء لأجل خلافات شخصية ويعظمها ويهول من أمرها حتى يوهم غيره أنها مسائل منهجية عقائدية لابد من اتخاذ موقف عقدي منها إلى آخره؟ الأخ يسأل عن قضايا تحدث بين الشباب ولا سيما طلاب العلم، فيحدث من طلاب العلم أن إنسانا قد يتصور أن هناك قضية معينة لابد منها، أو يذهب إلى شخص معين لابد أن يذهب إليه، فإذا خالفه هذا الشخص الآخر قاطعه وهجره وأقام هذه القضايا التي هي الهجر بينه وبينه، وهذا الحديث لا ينبغي، لأنه الآن يقول يعني ولا وبراء لأجل خلافات شخصية. خلافة شخصية يعني خلافات شخصية إذا كان تخاصمه يا خصام في قضية من القضايا فهذا لا ينبغي له أن يقطعه ولا أن يهجره، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني إذا حدث بينك وبين أخيك خلاف وخصام في قضية من القضايا فلك 3 أيام أن تهجره، وبعد 3 أيام لا يجوز هجره، بل أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الفضل لمن بدأ بالسلام.